بار. نشكرك يا رب من أعماق قلوبنا لأجل هاي اللحظات بالفعل اللي هي لحظات ثمينة نقدر فيها نترك كل ضجيج وهموم هذا العالم، حتى يا رب نجلس أمامك حتى نسمع كلمتك، حتى نقدر بالفعل نستفيد، نعلن إيماننا في شخصك، إنه مثل ما أنت أرسلت كلمتك وشفيت يا رب المرضى المساحات يا سيد الرب الجغرافية ما كانش عائق بالمرة، لأنه سلطان كلمتك تفوق الوصف، وما فيش قوة تستطيع أن تقف أو تفشل أمرك في البركة. نصلي حتى تؤمر بالبركة كل واحد يا رب قاعد أمامك يا رب، عنده احتياج، عنده أشواق، عنده شغف يعرفك يشوفك يا رب. أصلي باسم يسوع المسيح حتى يا رب لمسي من الروح القدس على روحه، على جسده، على ذهنه، حتى نتشجع في شخصك زي ما هو مكتوب يا رب، إنه يا ربك لما كنت تدخل إلى يا رب العلي كنت تقول هناك سلام للتلاميذ، وكان يحل السلام حرفيا رغم الضجيج اللي كان بأورشليم والاضطهاد نحو التلاميذ. نصلي حتى تبارك يا ربك كلمة الحياة، تبنينا، تشجعنا، وأيضا يا رب تعطينا هيك اتحاد خاص في اسم ربنا يسوع. نصلي آمين. طيب اخوتي، احنا هيك انا بما انه رح استمر الجزء الثاني من العظة تبعت تقريبا قبل 3 اسابيع، بس عشان طبعا يكون في عنا بالذاكرة نتذكر الموضوع الرئيسي تبعنا، واعبر على بعض المواضيع على السريع عشان اللي ما كانش معنا يقدر يكون بالصورة معنا ونستمر بالعظة، وطبعا اللي كان موجود بالكنيسة فبيقدر يتشجع والتذكرة هيك تساعده ونستمر مع بعض. ممكن نكتب العنوان هو الجزء الثاني للكنيسة العامة والكنيسة المحلية. لما نقول الكنيسة العامة والكنيسة المحلية نبدأ بالكنيسة المحلية، هي الكنيسة اللي عندها عنوان، هي موجودة بشي قاعة بشي مبنى بيجتمعوا فيه المؤمنين حتى يعبدوا الرب وحتى يسبحوا الرب ويمارسوا حياتهم المسيحية بكل حرية. ففي عنوان لهذه الكنيسة عشان هيك اسمها الكنيسة المحلية. أما الكنيسة العامة هي كنيسة يونيفرساليت، يعني هي موجودة في كل أنحاء العالم، هي كنيسة عامة وأيضا ممتدة قرون إلى الوراء، 20 قرن إلى الوراء. بدايتها كانت في يوم 50 في القرن الأول. هاي هي الكنيسة العامة. الكنيسة العامة هي يعني فيها الرسل الـ12، فيها المؤمنين في القرن الأول، الكنائس المنتشرة كانت في أوروبا بهذيك الأيام، الإمبراطورية الرومانية. هاي هي الكنيسة اللي من يومتها لحديد اليوم تضم جميع المؤمنين. هذا الفرق بين الكنيسة العامة لبين الكنيسة المحلية المحدودة. هلا الكنيسة المحدودة أو الكنيسة المحلية أنت بتروح لهناك، أنت بتختارها، أنت بتختار الكنيسة، أنت بتختار أي كنيسة أنت تنضم لها حتى تقدر بالفعل ترتاح، تستفيد، ترتاح مع المؤمنين، تستفيد من التعليم، تقدر تعبد الرب كمان بحرية عبادة بفرح وإلى آخره. فهذا الموضوع بيخصك. بالكنيسة المحلية طبعا كمان بتلاقي مؤمنين وغير مؤمنين كمان، أنت بتقدرش تحكم على حدا لأنه هاي طبيعة الكنيسة المحلية، هناك في مؤمنين وغير مؤمنين. ممكن الغير مؤمنين بيجوا بيحبوا يمارسوا العادات والتقاليد وإلى آخره، ولكن فش عندن جوهر الإيمان، فش عندن اختبار الميلاد الثاني، الولادة الثانية اللي احنا نؤمن فيها. الولادة الثانية كل واحد معطاة له هذا الامتياز من الرب يسوع، مهما كانت خلفيته، مهما كانت خلفيته، إنه إذا تاب من كل قلبه وأعلن إيمانه في يسوع المسيح بكونه ابن الله وأنه المخلص الوحيد والطريق لضمان السماء، فإذا أنت آمنت فأنت خلصت، ومعنى الخلاص إنك أنت تحصل على ولادة من فوق، ولادة جديدة من عند الرب، وهذا الإشي أنت فش عندك ولا أي شيء أنت تعمله غير إنك تتوب وتعلن إيمانك. العملية الداخلية الرب بيعملها، بيصنع معجزة في روحك أو بروحك، وهو بيعطيك الولادة أو الميلاد الثاني. أما الكنيسة العامة، جميع الموجودين بالكنيسة العامة هم مولودين ولادة ثانية، هم مخلوقين خليقة جديدة. جميع الموجودين موجودين، يعني المكتوب أسماءهم في سفر الحياة، جميعهم هم ولدوا من فوق. أما الكنيسة المحلية فطبعا بتشوفوا فيها أشكال اللي هن مؤمنين حقيقيين وغير مؤمنين اللي بيجوا للكنيسة. كمان مرة هيك، الغرض من الكنيسة هو التأهيل. إيش الغرض المركزي من الكنيسة؟ هو تأهيل المؤمنين، والمؤمنين يقدروا يأكلوا من تعليم كلمة الرب، لأنه يسوع المسيح قال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب. وبالكنيسة ينبغي أن تعلم وتذاع كلمة الرب حتى بالفعل يكون في هناك طعام صحي طبعا من كلمة الرب، تعليم صحيح نقي، حتى المؤمنين ينضجوا يتغيروا يتعزوا. كمان يعني غرض الكنيسة هي مش بس تأهيل المؤمنين وإطعامهم، ولكن قيادة المؤمنين بالتسبيح والعبادة، بالضبط مثل ما قادنا الأخ هرقل لليوم، هو قيادة المؤمنين حتى تعبد الرب بالروح والحق بشكل جماعي، حتى يتمجد الآب في المسيح يسوع. مش راح نروح احنا على المراجع حتى نقدر نتقدم لقدام. ومثل ما ذكرنا كمان بالماضي، اللي شددت كتير عليه حضور الفعلي بالكنيسة، هو حضور ضروري إلا إذا كان في هناك أسباب خاصة تمنعك إنك تيجي للكنيسة. نحن بنعرف وقت كورونا كان في امتناع، الوقت الحالي في عنا امتناع نطلع من البيوت، لأنه إن إحنا بظرف حرب. وكمان في إخوتنا موجودين في غزة، في كم عائلة اللي هني يعني مؤمنين في الرب يسوع من خلفية مسلمة، ولكن عندهم امتناع، وطبعا يعني في خوف على حياتهم يزوروا ويحضروا في داخل الكنيسة. ونشكر الرب لأجل الزوم، ولكن الحضور الفعلي بالكنيسة هو ضروري للمؤمنين إلا بحالات خاصة. فممارسة الإيمان هي منخرطة بالشركة، بكسر الخبز والتسبيح بشكل جماعي، بالضبط مثل ما سوينا قبل ربع ساعة. نحن أخذنا الخبز اللي بيشير بيذكرنا بجسد يسوع المسيح، وأخذنا الإنبيد اللي بذكرنا في دم يسوع المسيح. فإحنا لما بنصنع هذا الإشي، إحنا بنكرم ونمجد وصية الرب يسوع المسيح حرفيا لإلنا. فالكنيسة هي دائما بتحرض المؤمنين، وقلنا إنها بتحرض المؤمنين على أعمال صالحة، مش تحريض على القتل والكراهية والانفصال والكذا، بل تحرض الكنيسة على المحبة، تحرض الكنيسة على الصلاة لأجل من يحتاج إلى الصلاة، تحرض الكنيسة كمان أن نزور المرضى ونضع أيدينا عليهم ونمسحهم في الزيت. بشكل خاص حكيت عن الشيوخ اللي بالكنيسة، إن يتعاملوا مع المرضى، لأنه الله بيهتم في كل مريض، الله إرادته شو قلبه كل مريض توصل له رسالة المسيح ولمسة من الروح القدس حتى يشعر بحضور الله بحياته. فقلنا كمان إنه الكنيسة بتعبر بأزمات مختلفة بحياتها. يعني المؤمنين مش خالين من أي اضطهاد أو أي مشاكل. المؤمنين بيمرضوا، المؤمنين بيتعبوا، المؤمنين بيفشلوا، ولكن الظروف الصعبة والفترات المحبطة اللي بنفوت فيها مهم يكون للكنيسة بشكل عام، أقصد أعضاء الكنيسة وبشكل خاص القيادة اللي هم الشيوخ بالكنيسة، إيمان يقيني بوعد الرب لكنيسته. إيش هو وعد الرب اللي بتذكر هذيك المرة؟ أبني كنيستي، أبني كنيستي. الرب يسوع قال بمتى إصحاح 16 وعدد 18، والرب يسوع لما بقول أبني كنيسي يعني سأبني حتما، مش أتمنى إنه أبني كنيستي بل سأبنيها. وهذا وعد، هذا وعد كفيل حتى يرفع معنويات أعضاء الكنيسة، إنها بتقدر الكنيسة تنهض وتتغلب على كل تجربة وكل تحدي مهما كان، على مستوى العيلة، على مستوى الأولاد، الأشغال، الأمراض. الكنيسة هي بتكون سند لكل مؤمن، وهي سور من نار تجمع المؤمنين. الكنيسة هي وحدتها مع بعض البعض، عندنا إيمان مع بعضنا البعض، لأن الرب يسوع بدأ ببنائها وهو يهدف مش بس ببنيان الكنيسة بل بإكمال بنائها، حتى تكون مستعدة الكنيسة للقاء العريس. لأنه الكنيسة طبعا مثل ما تعرفوا إنها هي تعتبر عروسة المسيح، فبما إنه هناك عروس فلا بد يكون في عريس. فالكنيسة المسيح قال سأبني كنيستي وراح يكملها حتى نلتقي مع الرب يسوع. حكينا ديك المرة كمان إنه بالكنيسة المحلية لابد إنه يكون فيها شيوخ، وشيوخ هن المسؤولين بقيادة المؤمنين بقيادة الكنيسة. مش راح أرجع على النقاط الكتيرة اللي مع إنه يعني يمكن أخذت 9 نقاط أو 10 نقاط لدور الشيوخ في الكنيسة، مش راح أرجع على كلن، ولكن أختار هيك نقطتين أو 3 عشان هيك نتذكر. الكنيسة فيها شيوخ، والشيوخ هن المسؤولين بقيادة الكنيسة، هن بيهتموا بالتعليم، والتعليم مهم يكون باستقامة مفصلين كلمة الله بالحق. هن بيديروا الكنيسة، هن بيعتنوا كمان بالمؤمنين، ومثل ما قلنا هذيك المرة بحلوا المشاكل بقدر الإمكان بكل حكمة بكل صبر وبحزم بنفس الوقت لحماية المؤمنين من ذئاب خاطفة ومن بلبلة من تعاليم اللي بيدخل داخل الكنيسة. هلا ما ننسى انه لما بنقول تعاليم بيدخل بقلب الكنيسة فاحنا بنعرف ذئاب خاطفة تأتي بتعليم احيانا نقي او بلاهوتيات دقيقة ولكن تبلبل المؤمنين. طبعا كمان ذكرت هذيك المرة انه الشيوخ يعني بيمسحوا المرضى بالزيت بحسب رسالة يعقوب إصحاح الخامس عدد 14 و15، واللائحة طويلة. وأنا بصلي كنيسة بيت إل بنعمة الرب إذا حدا مريض بيناتكم إنكم ترفعوا قلوبكم للرب وتدعوا شيوخ الكنيسة حتى يزوروكم ببيوتكم، ياخذوا زيت ويمسحوكم باسم الرب، وبحسب الإيمان ستشفى، بحسب الإيمان تنكسر روابط كل إعاقات حتى الرب يتدخل ويشفيك، وإن عملت خطية فالرب يردها فالرب يشفي طبعا مع توبة. إحنا قلنا كمان إنه دائما برسائل العهد الجديد إنه في الكنيسة فيش شيخ واحد، ولكن دائما في شيوخ، على الأقل شيوخ تنين، على الأقل بيكون في شيوخ تنين. وقلنا ما وراء الحكمة الإلهية اللي واقفة بهذا النظام. دائما لما في شيوخ تنين أو 3 بحسب الحاجة بحسب تحرك الرب بالكنيسة ومقاصده، دائما بيكون في هناك يتمتعوا، بيقدروا يتمتعوا بصحة جيدة، بيقدروا يصلوا مع بعض، الأمور تتعاطى بشكل مختلف. الهدف لوجود شيوخ ومش شيخ حتى يكون في صحة روحية وتوازن بكل أمر. نحن بنعرف إنه في بشكل عام بالشرق الأوسط في مرض التسلط. يعني أنا ما بحكم على الكنيسة اللي موجود فيها قسيس أو شيخ واحد، ولكن هذا معروف، بنشوف إحنا حوالينا أحيانا إنه بيكون في أمراض سيادة معينة أو قمع معين على فترة طويلة لما يكون في شخص واحد اللي هو بيدير كل إشي. صعب الأمر لما يكون في 2 أو 3 بيكون صحي أكتر. طبعا زاد الشيء كمان لما بنتحدث على الدياكونوس اللي هن الشمامسة، مش أقل من شمامسة 2 أيضا في داخل الكنيسة. وهذا التعليم موجود في الكتاب المقدس، في كل الرسائل بنشوف هناك في شيوخ بكل كنيسة أو بكل مدينة، وبنفس الوقت في شمامسة في كل كنيسة وفي كل مدينة. قلنا شو الوظائف تبعت الشماس، قلنا كمان شو الوظائف تبعت الشيوخ. أوضح بولس، وضح في رسالة تيموثاوس الأولى إصحاح الثالث عدد 5 إنه إحدى مسؤوليات الأسقف أو الشيوخ هي الاعتناء بكنيسة الله. التفويض معطاء لإلهم من المسيح مباشرة، هو رأس الكنيسة حتى يقود شؤون الكنيسة المحلية والإشراف عليها. مثل ما كتب بولس لتيموثاوس، راح أقتبس: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. النفوس هم مش ملك الشيوخ، بل هم رعية الله. الشيوخ هم رعاة ووكلاء، وراح يقدموا يوم الأيام حساب أمام الرب. حكيت مرة اللي فاتت بتوسع أكثر عن مسؤوليات الشيوخ بالكنيسة، حتى تصلوا لأجلهم، حتى تعرفوا إيه لما بياخذوا مواقف معينة في الكنيسة إنه تقدروا بالفعل تثقوا فيهم كأنه الرب وضعهم كوكلاء، وتعرفوا إنه بيعملوا لأجل البنيان بنور وبحسب كلمة الرب، ومش على ذوقهم بياخذوا قرار. إنكم تثقوا فيهم، تصلوا لأجلهم، وتعرفوا بقدر الإمكان حقيقة إنه خيركم أمام أعينهم دائما. نرجع لوعد الرب: أبني كنيستي. فوعد الرب إخوتي لما قالوا لبطرس في متى، وحكى قدام التلاميذ بأنه سيبني كنيسته، مش أي كنيسة تابعة لطائفة معينة، نقول للكاثوليك أو للأرثوذكس أو للموارني أو للإنجيلية المتجددين، لا، أبني كنيستي اللي هني مؤمنين في الرب يسوع المسيح. لأنه ملان ناس موجودين بالكنائس فش عندهم علاقة في الرب. لما يقول أبني كنيستي بيتحدث عن كنيسته العامة، وبضمنها موجودة طبعا الكنائس المحلية. أبني كنيستي هي كنيسة المسيح، ومش لشخص، مش لخادم مؤثر، مش لطائفة معينة، ومش لأي خادم مستحلي حاله بيجذب الناس بسبب تكراره لآيات، كل ما يحكي جملة بيصفق آي أو آيتين. أبني كنيستي، الرب هو الرأس تبعه. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. طبعا بنشوف احنا كمان بيوم الخمسين بالفعل من خلال اول عمل كرازي لبطرس، كيف 3000 نفس اجت للرب يسوع. 3000 نفس اجت بلحظة، نالوا الخلاص من بعد ما سمعوا رسالة الخلاص، توبخوا وشرح لهم الإنجيل ببساطة بطرس، ومنشوف يعني كانت نتيجة هاي العظة 3000 نفس حصلوا على الخلاص بأعمال الرسل إصحاح 2 عدد 41. وبمكان تاني مكتوب: وكان الرب كل يوم يضم بنفسه نفوس جديدة إلى الكنيسة. كان الرب كل يوم يضم بنفسه نفوس جديدة إلى الكنيسة. إلى هذا اليوم الرب يضم بنفسه نفوس جديدة إلى الكنيسة. وإذا ممكن هيك بس أحط نقطة وأعطي بس هيك لمحة، إنه المسيحية، الإيمان المسيحي أو الخلاص اللي إحنا بنحصل عليه هو مش بالوراثة بسبب أبوي وأمي مسيحيين. أنا بالهوية أو بالأوراق بالكنيسة صح مكتوب إنه أنا كارلوس داميانوس، هو تابع للروم الأرثوذكس، ولكن مش هذا هو الموضوع. الرب يسوع المسيح لما بيعطي الخلاص بيعطيش في الوراثة. بكلمات تانية، الله الآب ما عنده أحفاد، بل عنده أبناء في المسيح يسوع. فعشان هيك هو يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يقتنعوا بكلام الإنجيل، اللي هني بيآمنوا، اللي هني بيتوبوا من كل قلوبهم وبيقولوا لهم: يا رب أنا محتاج لك، أنا جوعان لإلك، أنا محتاج لإلك يا رب، تعال أملك على قلبي، أملك على روحي، أنا محتاج لك، لأني أؤمن فيك إنك أنت المخلص الوحيد اللي متت على الصليب وغلبت الموت، تعالوا اسكن في قلبي. هاي الصلاة البسيطة كل واحد منا صلاها حصل على الخلاص. لذلك الله ما فيش عنده أحفاد بل أبناء. والله يسر إنك تكون ابن، الله يسر إنك تكوني بنت لإله. ونحن بنشوف كمان بإصحاح الرابع بأعمال الرسل، إصحاح الرابع عدد 4، هناك وقبل تهديد بطرس ويوحنا من قبل رؤساء الكهنة بامتناعهم وتهديدهم عن التبشير باسم يسوع بكل أورشليم، لأنه الأحداث أنتم بتتذكروا كيف كانت بأورشليم بعد صلب يسوع وقيامة يسوع من بين الأموات. فبدوا الرسل يعملوا يعني قوات ومعجزات باسم يسوع، فصار في ضجيج هناك بأورشليم. فإجوا رؤساء الكهنة وهددوا بطرس ويوحنا، ولكن قبل ما يهددون هناك إيش بيقول الكتاب؟ لوقا بخبرنا إنه أخرى 5000 نفس اقتنعوا بكلام يوحنا وبطرس وانضموا إلى الكنيسة. فالإنجيل كان ينتشر وبقوة. مهم إخوتي إنه ننتبه، بمجرد كلمتين، بس كلمتين من فم الرب يسوع، هو صرح فيهم: أبني كنيستي. جعل الرب هذا الوعد الواقع، هذا الوعد حقيقة واقع ممتد وبقوة للكنيسة من يوم 50 حتى سفر رؤيا يوحنا. بنشوف هناك القوة تمتد بكل أرجاء الأرض. بنلاحظ الكنيسة ممتدة في كل أنحاء الإمبراطورية، تخيل معي، الرومانية بهذاك الوقت، مثل بأورشليم، بقيصاريا. بدي أنا كتبت هيك قدامي لائحة مناطق، طبعا يعني عم نحكي عن جزء معروف لإلنا، ولكن طبعا في بكتير أكتر من هيك. كيف الكنيسة امتدت بكل أنحاء الإمبراطورية الرومانية وقتها؟ بأورشليم، بقيصاريا، بيافا، بدمشق، بأنطاكيا، بروما، بكولوسي، ببيريا، بكورنثوس، بكريت، قبرص، ديربي، أفسوس، غلاطيا، إيقونيا. بنشوف كمان بلاوديكيا، بليسترا، برغاموس، فيلادلفيا، فيليبي، ساردس، سميرنا. تيا سيرا، وكمان بنشوف بتسالونيكي، وهذا الجزء هذا الجزء المعروف لنا في العهد الجديد بالرسائل بولس وطبعا برؤيا يوحنا. كل أسماء البلاد اللي ذكرتها صار فيها كنائس وهي زرعت قبل انتهاء كتابة العهد الجديد. كتبت هاي الأسماء خصوصي حتى نشوف قوة كلمتين فقط، لما الرب يسوع قال أبني كنيستي، لما قال أبني كنيستي هو قصد حتى تمتد هاي الكنيسة وبقوة بكل أرجاء الإمبراطورية الرومانية. تعرفوا لما بنقول إنه زرعت هاي الكنائس اللي ذكرتها هي قبل نهاية كتابة العهد الجديد، يعني خلال 70 سنة بالقرن الأول ميلادي الإنجيل انتشر بقوة بكل مكان، وزرعت كنائس محلية بكل بلد، وانضموا إلى الكنيسة العامة الذين بالفعل هم مؤمنون وحصلوا على الولادة الثانية. وهذا كلياته صار قبل 2000 سنة، هذا تم بالقرن الأول ميلادي. طب شو نقول اليوم؟ خلال 2000 سنة كنيسة المسيح قائمة، ما زالت قائمة وقوية، وانتشرت أكثر وأكثر وأكثر، وصلت لأماكن الواحد ما بيخطر على باله، وصلت لأماكن الكنيسة، الإنجيل وصل لأماكن ما بيخطر على بال إنسان بسبب يسوع وعد أبني كنيستي. وكلمة أبني كنيستي، كلمة كنيستي فيها تشديد على ياء الملكية بتخص المسيح، هو اقتناها بدمه، مثل ما مذكور بأعمال الرسل إصحاح 20 عدد 28، بيتحدث هناك عن الله الذي اقتنى الكنيسة بدمه. فإخوتي الأحبة، فالمسيح هو الرب، أما كل واحد فينا فإحنا عبيد لإله، برغم أنه في عنا المقام أنه إحنا أبناء، إحنا ما بنستحق ولا بنستاهل أن ندعى حتى عبيد. بولس برسالة روميا إصحاح 16 وعدد 16 بقول، كتب بنهاية الرسالة العظيمة اللي كتبها، كتب سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، ولاحظوا الكلمات الجاي، كنائس المسيح تسلم عليكم. عم بيتحدث لكنيسة معينة وبيبعث تحيات من كنائس المسيح المنتشرة في كل أرجاء الإمبراطورية. فالكنيسة هي مش نادي ومش لشخص أو لخادم ومش لحدا شخصيته قوية أو ضعيفة أو بسيط، أو الكنيسة هي فقط للمسيح، هو رأس الكنيسة، ونحن المؤمنين أعضاء كثيرين بجسد الواحد. وطبعا بقرأ، بما إنه فيش عندنا على الشاشة، بس بقدر أقرأ الآية أو آيتين من أفسس على مسامعكم حتى نقدر نستفيد من رسالة بولس إلى أفسس، إصحاح الأول عدد 21، عدد إصحاح الأول عدد 22 و23. وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. وإصحاح الخامس عدد 23، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. إخوتي، مهم ننبه أن وعد الرب يسوع مش بس يبني كنيسته، بل وعد كمان بنجاح وغلبة الكنيسة أمام كل قوات الجحيم، فما مرة بدي أعيدها. الرب يسوع ما وعد بس إنه حتما أبني كنيستي، بل كل قوات الجحيم لن تقوى عليها. هذا اللي مكتوب: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. كيف ممكن نفهم هذا الوعد؟ بالعهد القديم استخدمت كلمة أبواب بالاقتران بالهاوي، ذكرت عدة مرات، بس رح أقتبس أماكن تنين أو ثلاثة على السريع حتى ندرك إنه في خلفية بالنسبة: أبواب الجحيم لن تقوى عليها. مش إنه بس وقف قدام المعبد وين كان هناك في شمال البلاد، وهناك أعلن هذا الإعلان، ولكن في خلفية أيضا كتبي بالنسبة لأبواب الهاوي من خلال العهد القديم، مثلا بأشعياء 38 إصحاح العاشر. أشعياء 38 إصحاح 10 بيكتب هناك أشعياء من تسبيحة مأخوذة لحزقيال الملك، وحزقيال بيقول: أنا قلت لما الرب مدد له أعطاه مديد في العمر الأخرى 10 أو 15 سنة إضافي، بيقول باختباره: أنا قلت في عز أيامي، كان عمره يمكن 49 سنة أو 39 سنة، مش متذكر بالضبط، على ما أظن يمكن 39، في عز أيامي أذهب إلى أبواب الهاوي، قد أعدمت بقية سنية. أبواب الهاوي هي موجودة في كتابات الأنبياء ومعروفة عند الشعب اليهودي على الأقل القديم. وكلمة يعني كلمة موت ذكرت كمان بعدة أماكن، مثل بأيوب، مثلا أيوب 38 عدد 17. أيوب 38 عدد 17 لما الرب يتكلم لأيوب: هل انكشفت لك أبواب الموت؟ أو عاينت أبواب ظل الموت؟ كمان مرة بنتحدث عن، لما بنقرأها بالعبراني نحكي عن شعري شؤول والموت. والموت مثلا مزمور 9 عدد 13 بنشوف كمان، 9 عدد 13: ارحمني يا رب، انظر مزلتي من مبغضية، يا رافعي من أبواب الموت. أنت الوحيد اللي قادر ترفعني من أبواب الموت. أبواب الموت بتشدني لتحت يا رب، أنت ارفعني من هناك، أنت خلصني، لأنك أنت اسمك المخلص. مزمور 107 وعدد 18، آخر اقتباس بالنسبة لهذا الموضوع: 107 عدد 18: كرهت أنفسهم كل طعام واقتربوا إلى أبواب الموت. كمان مرة تعاد الكلمة إلى اقتراب أبواب الموت والهاوي. فكل اللي قريناه هو كان المقصود عن الموت الجسدي بالهاوي، لكن كلام الرب يسوع بيوضح بالعهد الجديد انه حتى تهديد الموت بيقدرش يقوى على كنيسة المسيح، ولا بأي شكل بيقدرش تهديد الموت يقدر أو يسترجي يهدد أو يقوى على كنيسة المسيح. كاتب رسالة إلى أهل عبرانيين، أو إلى عبرانيين آسف، إصحاح 2 عدد 14، بيشرح هناك أن المسيح بموته هو كسر شوكة ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. كيف؟ إنه تشارك معنا باللحم والدم، وبموته هو سحق ذاك الذي له سلطان. فله كل المجد الرب يسوع المسيح، غلب الموت وهو سحق الموت وقام منتصرا، وأعطى وهب لكنيسته، كنيسته المؤمنين، أعطاهم رجاء إنه كما هو قام هم سيقومون أيضا بالضبط مع أجساد جديدة لا تلمسهم حتى الأمراض وإلى آخره. إحنا كمان نعرف إنه بكورنثوس إصحاح 15 عدد 14، لحظة شوي أدور عليها. بكورنثوس الأولى إصحاح 15 بيتحدث هناك عن القيامة، عدد 54 لسبعة وخمسين، بقول: ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد، ولبس هذا المائت عدم موت، فحينئذ تصير الكلمة المكتوبة: ابتلع الموت إلى غلبة. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. كمان آية اللي هي جدا مباركة ومحبوبة على كل واحد منا واللي بيسمعها أول مرة، أنا بصلي حتى تنحفر هيك بروحه وبقلبه ويرددها. يوحنا 11 عدد 25، 11 عدد 25، لما مرتا قالت ليسوع: أنا بعرف إنه بيوم القيامة يعني رح يقوم يسوع أخوي. فالرب يسوع بقول: فقال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. قال: يا مرتا، أنا هو القيامة والحياة، أبواب الجحيم لم تقوى عليك، ولا تقوى على كنيستي، ولا تقوى على المؤمنين، بل الكنيسة منتصرة بالحياة الموجودة والحياة الجاي، لأنه هو سحق الموت. فالكنيسة تتقدم بقوة، الكنيسة تنتصر بقوة، الكنيسة في عندها رجاء حي، أبواب الجحيم والموت لا يستطيعون عليها. فالكنيسة هي مملكة يسوع المسيح الروحية، هي تخضع بإرادتها بصفته أنه هو رأسها وهو سيدها وهو ربها وهو الملك المتوج عليها وفيها. فالكنيسة بتخضع بكل إرادة بكل محبة لملك الملوك ورب الأرباب اللي هو عريسنا، هو عريس تلك العروس أو هاي العروس. فمجد المسيح هو أعظم طموحات الكنيسة. كل مؤمن ومؤمنة أنا بآمن مولودين ولادة تاني بحبوا الرب يسوع بالكنيسة المحلية. طبعا المولودين ولادة من الروح، الولادة الجديدة بسبب أنه قبلوا الرب مخلص لحياتهم، عندهم شغف بتمجيد الرب يسوع المسيح والآب بكل مراحل حياتهم، وحتى لو انهم تبعثروا بالطرق دائما عندهم شغف انه المسيح يكون ممجد، دائما عندهم شغف انه الاب يتمجد في المسيح يسوع. بكورنثوس الثاني اصحاح الخامس عدد 9، كورنثوس الثاني اصحاح الخامس عدد 9 بقول بولس: لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين أمامه أو عنده للرب. فبحب أختمك بآية لين من كلمات بطرس تلميذ الرب يسوع، حتى نفهم أنه طبيعة الكنيسة اللي هي مكونة من أعضاء كثيرين، اللي هن موجودين بحيفا، بمعليا، بترشيحة، بالجيش، بيافا، نحن أعضاء كثيرين بجسد المسيح، بالجسد الواحد. وبطرس الرسول بيقولنا أنتم جنس مختار، أنتم جنس مختار، الله اختاركم، الله وضع إيده عليكم، كلمته جذبتكم، أنتم جنس مختار. لما بقول جنس مختار، كل واحد فيكم هو مختار من عند الرب، هو تحفة من عند الرب، هو جنس مميز، اختارك الله، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. ليش هذا كلياته؟ والسبب لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. عشان هيك لما نشوف اليوم يعني شاب أو صبي بيجوا للإيمان، ما بيقدروش يسكتوا، لأنه محبة الله ملأت قلوبهم. بقعدوا مع أهليهم، بقعدوا مع إخوتهم، بقعدوا مع عماتهم، مع إخوالهم، بترجوهم اعرفوا المسيح، اعرفوا الرب يسوع. انا اليوم عرفته مش زي ما انا تربيت عليه، انا اليوم عرفته مقام من بين الاموات، مش مصلوب. لما اروح على الكنيسه باخذ بالخاطر كانه ذكره خلص مات، وبروح لهناك احتراما لإله، او بمرق جنب الكنيسه احترام لإله، وببعد شوي من الكنيسه ببدا العن واشتم واسرق. لا، عشان هيك بتشوف المولودين ولادي تاني عندهم شغف يحملوا البشارة، يشاركوا أحبائهم، يزوروا الناس، يكونوا لطفاء، يكونوا مميزين، لأنهم أنتم جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. آمين.